راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء 11 ضمن لقاءات المستوى الرابع، هذا المستوى الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا بحمد الله إلى الحديث 10، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. موضوع هذا الحديث موضوع عظيم، موضوع عظيم، ووضع قاعدة عظيمة جدا في ترتيب المرافق العامة التي يرتادها الناس، وضع قاعدة عظيمة جدا في المحافظة على حقوق الناس في المرافق المشتركة التي يشترك فيها الناس، سواء كان ذلك المرفق طريقا أو ما هو في معناه كما سيأتي إن شاء الله. هذا أدب رفيع في مراعاة حقوق الناس في المرافق العامة التي يترتب على ذلك مصالحهم، مرافق العامة التي فيها مصالحهم والتي يشتركون فيها مثل الطرقات، فهي مما يحتاجه الناس جميعا، ومصالح الناس مرتبطة بها، مصالح الناس جميعا. فثمة آداب وأحكام تتعلق بها ليكون الانتفاع بها على وجه حسن، ولئلا يكدر الناس حين استفادتهم وحين مرورهم وحين انتفاعهم بهذه المرافق العامة ومنها الطرقات. هذا أيضا، هذا الحديث يؤسس قاعدة لأخلاق المسلم في البعد بنفسه والنأي بنفسه عن الأماكن التي يحتمل أن يصيبه من جهتها الضرر، أو الأماكن التي قد يأتيه من جهتها ويحصل له بسببها أو فيها فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات أو بالطرقات أو على الطرقات، هكذا جاءت الروايات. إياكم أي احذروا، احذروا الجلوس في الطرقات، احذروا الجلوس في الطرقات. ثمة سؤال ينقدح عند هذه الجملة، ما الحكمة في ذلك؟ وإن شئت فقل ما الحكم في ذلك. ثمة حكم عظيمة، لأجلها حذر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات، أو كما عبر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأفنية، يعني بعض الساحات في الأماكن العامة هكذا. من الحكم لئلا يحصل للإنسان فتنة أثناء جلوسه في الطريق أو في تلك الساحة التي يمر بها الناس. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا على سبيل الإيماء والإشارة مما جاء في آخر الحديث في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وغض البصر، فأعطوا الطريق حقه، قال من حقه وغض البصر. وفي هذا تنبيه على الحكمة من النهي عن الجلوس في الطرقات، منها من الحكم أن لا يعرض نفسه للافتتان، لأنه قد الطريق قد تمر به النساء، فقد يفتن الإنسان في تلك الحال. وأيضا من الحكم حفظ حقوق الناس وأعراضهم، فإن الطريق قد يمر به النساء، فإذا كان الطريق خاليا من أصحاب الفضول ومن الجالسين كانت المرأة في ستر. فلذلك وهذا يؤخذ أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام وغض البصر لما ذكر حق الطريق. أيضا من الحكم التي يمكن أن تستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات، أن لا يطلع الإنسان على ما لا يريد الناس الاطلاع عليه. أحيانا قد يأتي الرجل بأمور إلى بيته، يأتي بأشياء إلى بيته، فلا يحب أن يرى الناس هذه الأشياء التي يحضرها إلى بيته وعياله، قد يكون ذلك من الحكم. أيضا من الحكم التي ذكرها بعض العلماء لكي لا يكون ذلك سببا في الاطلاع على عورات الناس، بعض الطرقات قد يرى من خلالها شيئا ما، يفتح باب أو نحو ذلك. ولهذا ذكر بعض العلماء أن المنصوص الطرقات وأنه يلحق بها ما في معناها، كما يلحق بها ما في معناها، مثل الأسواق، المحلات في الأسواق يتردد الناس على المحال التجارية، على المحلات التجارية، فإذا وجد من يجلس في المحل التجاري والناس يدخلون ويخرجون كان ذلك في معنى الجلوس في الطرقات. وكذلك أيضا لو كان الإنسان يجلس في شرفة بيته التي تطل على جيرانه أو تطل على الطريق، فقد يكون ذلك في معنى الطريق أيضا، فالمقصود ما ينتج عنه. ولذلك ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث فقال: باب أفنية الدور، جمع فناء، الفناء الساحة التي تكون أمام البيت، باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، الصعدات الطرق أو الأرض عموما. هذه بعض الحكم التي تلتمس من هذا التوجيه النبوي الكريم: إياكم والجلوس في الطرقات. نستكمل الحديث عن هذا الحديث العظيم بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. تقدمت الإشارة إلى جوانب مما تستفاد أو مما يستفاد من هذه الجملة. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. ما لنا من مجالسنا بد، أي ليس لنا محيص من ذلك وليس لنا مخرج من ذلك، أي إننا نحتاج إلى ذلك نتحدث فيها. بماذا يتحدثون فيها؟ بتعاهد بعضهم بعضا. يتحدثون فيها فيما فيه مصلحتهم، يتحدثون فيها في سؤال بعضهم عن بعض، يتحدثون فيها فيما يتعاونون فيه. هذا المظنون بالصحابة الكرام. فقالوا: ما لنا بد، ما لنا مخرج، ما لنا محيص، ما لنا مكان آخر، ليس لنا إلا هذا. ما لنا منه بد، أي ما لنا منه، لا غنى لنا عنه. هنا ينقدح سؤال: كيف يقولون هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس بالطرقات؟ هنا مراجعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام هي على سبيل الالتماس، يلتمسون منه عليه الصلاة والسلام أن يوجد لهم مخرجا، يلتمسون منه عليه الصلاة والسلام أن يوجد لهم حلا. فقالوا، فأخبروا عن حالهم في أدب رفيع، أخبروا عن حالهم في أدب رفيع، فقالوا: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. ودلت هذه المراجعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نهيه إياهم عن الجلوس في الطرقات لم يكن على سبيل التحريم، لو كان الأمر محرما لما قال لهم أما إذ أبيتم أو إذ أبيتم أو إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فدل ذلك كما قال بعض العلماء، دل مراجعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ثم جوابه المتضمن الإذن المتضمن ثم جوابه المتضمن الإذن بالجلوس في الطرقات بحق ذلك بحقها مع أداء حقها، دل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام أولا إياكم والجلوس في الطرقات أن هذا التحذير وهذا النهي ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه ليتنزهوا عن ما فيها. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال إذا أبيتم إلا المجلس، إذا أبيتم إلا المجلس، وفي رواية فإذا أبيتم أو وفي رواية فإذا أتيتم المجلس، رواها بعضهم هكذا في بعض المواضع من صحيح البخاري، وفي الرواية وفي موضع آخر فإذا أبيتم إلا المجلس، المجلس أي الجلوس، وفي رواية إلا المجالس، المجالس أي استعمال المجالس، ويقصد إذا أبيتم إلا الجلوس ما لكم بد منها وحاجتكم تقتضي أن تجلسوا فيها فلتجلسوا فيها مع أداء حقها حق الطرقات. فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. هل الطريق أقصد كلمة الطريق مذكر أو مؤنث؟ الجواب يذكر ويؤنث، فيقال هذا طريق ويقال هذه طريق، ويقال هذا الطريق ويقال هذه الطريق. هنا حين قال لهم عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقه، سألوا مرة أخرى فقالوا وما حق الطريق؟ ثمة أمر نقف معه قبل أن نستكمل الجواب عن السؤال ما حق الطريق. دل هذا الحديث على وجوب إعطاء الطريق حقه، لأنه حق، والحق لا يكون حقا إلا إذا كان لازما. فأذن لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن بشرط أداء حق الطريق والتزام حق الطريق. هذه فائدة. فائدة ثانية، إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال إذا أبيتم إلا المجلس أو إلا الجلوس إلى آخر الحديث. في البداية حذرهم ونهاهم عن الجلوس، في البداية حذرهم تحذيرا مطلقا عن الجلوس، فلما قابلوا هذا التحذير بتلك الحاجة وتلك المنفعة والمصلحة التي يحققونها من جلوسهم أثناء الطريق أذن لهم بالشرط المذكور فأعطوا الطريق حقه. دل هذا على جهة العموم أن درء المفاسد يقدم أحيانا على جلب المصالح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أولاً حذرهم ونهاهم عن أن يجلسوا في الطريق، حذرهم ونهاهم عن أن يجلسوا في الطريق على سبيل الإطلاق. فلما ذكروا له حاجتهم وأنه لا بد لهم من ذلك أذن لهم بشرطه، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم في الابتداء البعد عن المفاسد التي يمكن أن تحصل من الجلوس في الطرقات، فقال إياكم الجلوس في الطرقات. فدرء المفاسد أحيانا أو في كثير من الأحيان يقدم على جلب المصالح في مثل هذه الحال، فإن جلوسهم في الطريق مصالح. وإنما والنبي عليه الصلاة والسلام قدم ابتعادهم عن مفاسد الطريق بالكلية، مفاسد الجلوس في الطريق، حماية لهم وحرصا عليهم وحرصا على غيرهم وحفظا لحقوقهم وحقوق غيرهم، ألا يحصل ما يضر بهم وما يضر بغيرهم في الطريق. فلما ذكروا له حاجتهم أذن لهم في ذلك بضابطه، ألا وهو إعطاء الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من حقوق الطريق، وسنقف معها حقا حقا، ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حق الطريق. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. غض البصر عن المحارم، غض البصر حفظا للإنسان، لدين الإنسان ولنفسه، لئلا يقع في الفتنة. غض البصر حفظا لحقوق الناس وأعراضهم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآية. فمن حق الطريق إذا كان الإنسان ليس له بد من الجلوس في الطريق أن يغض بصره، وغض البصر حق للطريق وحق في غير الطريق. قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عام في كل حال، فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقه؟ قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. وجهه وحكمة ذلك أن من يجلس في الطريق، من يجلس في الأماكن العامة، فإنه معرض لأن يرى ما قد يكون فيه فتنته من النساء أو غير ذلك، فجاء التأكيد على هذا الحق، وأنه في هذه الحال يحتاج أن يغض بصره. قال: غض البصر. الثانية أو الأمر الثاني من حقوق الطريق أو الخصلة الثانية من خصال حق الطريق: كف الأذى. وهذه صفة جامعة، فيكف الأذى عمن يمر بالطريق، ويكف الأذى عن المجاورين للمكان الذي يجلس فيه، ويكف الأذى أيضا عمن يجلس معه. في قوله كف الأذى فهذا عام، ثم الأذى، ما هو الأذى الذي يكفه؟ هذا عام في كل أذى، سواء كان بالقول أو الفعل، والفعل منه الفعل الصريح ومنه الإشارة كغمز العين وإخراج اللسان وغير ذلك. كل ما يكون أذى سواء بالقول أو بالفعل فإنه داخل في هذا الأدب العظيم الذي هو من حق الطريق. فمن لم يكن له بد من الجلوس في الطريق فليكف الأذى، فليكف الأذى. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له من أمر فلانة من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، من أفضل الطاعات والقربات، غير أنها تؤذي الأذى، تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. فكف الأذى، كف الأذى كما قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله: فإن لم أجد قال: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. نعم، كف الأذى عام لكل أحد إذ كان الإنسان جالسا في الطريق، وعام في كل أذى، فيجب على الإنسان أن يكف أذاه عن الناس. قال بعض العلماء: وكف الأذى، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام وكف الأذى، ولم يقل تكف أذاك. قالوا: من حق الطريق أن يكف أذى الآخرين أيضا، فإذا مر بالطريق غيره وعمل أذى فيجب عليه بحسب استطاعته أن يكف أذى ذلك، لأن هذا من حق الطريق. ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، يؤيد هذا المعنى أنه أيضا كف أذى الغير. إذن وكف الأذى يشمل أذى الإنسان نفسه وأذى الآخرين، ويشمل أيضا كل ما كان داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام وكف الأذى. الثالث، الأمر الثالث، رد السلام. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورد السلام أيضا حق في كل حال، لكنه ذكر للجالس في الطريق لأنه عرضة لذلك أن يمر به من يسلم عليه. هنا ملحظ، لم يقل وتقرأ السلام، لم يقل وتقرأ السلام، وإنما قال ورد السلام، لأنه والله تعالى أعلم كما جاء في الصحيح أن المار يسلم على القاعد أو الجالس، جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وفي رواية وفي الصحيح كلها الماشي على القاعد، وفي رواية المار على القاعد، فجاء هذا اللفظ محكما، لأن الغالب أن يتوجه الناس إليه بالسلام إذا مروا به، فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام ورد السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما صفتان متلازمتان، المعروف ما كان في الشرع معروف وتقدم الكلام عنه، والمنكر ما كان منكرا في الشرع، وهذا أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث مر معنا سابقا من رأى منكم منكرا فليغيره، فإذا كان جالسا في الطريق أو في الفناء أو في السوق فإنه سيرى، فإذا رأى منكرا فإنه يجب عليه أن يغيره بحسب استطاعته، وذلك من حق الطريق. وكذلك أيضا إذا رأى معروفا أخل به فإنه عليه حينئذ أن يأمر بهذا المعروف الذي أخل به. ثمة ملحظ في غاية الأهمية ينبغي أن نقف عنده ونحن نختم الحديث عن هذا الحديث. الحديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، فقال إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. هنا ملحظ مهم، أن النهي والتحذير من الجلوس في الطرقات باق على عمومه وباق على الأصل، فنقول لكل أحد إياك والجلوس في الطرقات. من الذي يستثنى؟ يستثنى من لم يكن له بد من الجلوس في الطرقات، فحينئذ يقال له فأعط الطريق حقه. أما من كان له بد، من كان له مناص، من كان له مكان آخر يجلس فيه في داره أو في استراحته أو في مكان خاص أو في مكان غير عام، فإنه يبقى التحذير في حقه قائما، سواء على سبيل التنزيه وهو الأظهر أو على غيره. فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات باق أيضا لمن له بد عن الجلوس في الطرقات، لمن يجد بدا عن الجلوس في الطرقات، يكون له مكان خاص يتحدث فيه مع صحبه مع إخوانه، فإنه حينئذ لا يجلس في الطرقات، فإن الجلوس في الطرقات في الأصل منهي عنه. تأمل حفظك الله ورعاك وبارك فيك، لو أن الناس في مجتمعاتهم عملوا بهذا الأدب الرفيع كيف ستكون مصالح الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.